موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الذبيحة الإلهية السمائية غير الميتة
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. في حديثنا عن الأفخارستية في القداسات الأرثوذكسية نريد أن نتوقف ولو وقفات قصيرة موجزة ولكن مركزة على التعبيرات اللاهوتية التي استلمناها من أباء الكنيسة والتي احتفظت بها الليتورجيات القبطية الثلاث البسيلي والغرغوري والكيرلوسي. أولا الذبيحة الإلهية السمائية غير المائتة. الذبيحة الإلهية السمائية غير المائتة. وإحنا لما بنتكلم عن الذبيحة ودي ما بتبانش في النصوص العربي في الليتورجيات عندنا كلمة سيسية وعندنا كلمة إبروسفورا وعندنا كلمة ذرئة. سيسية ذبيحة، بروسفورا تقدمة أو قربان، ذرئة عطية. فالأسماء دي موجودة في الصلوات والإشارة هي الحقيقة واحدة وهي تقديم الرب يسوع المسيح لحياته جسده ودمه وألوهيته للعالم. طبعا لما بنتكلم حتى عن القرابين او القربان في القداسات مش لازم ننسى حقيقة مهمة في الأرثوذكسية ان المسيح نفسه يحيى كذبيحة وقربان الله. يعني تلاحظوا يا اخوة في أشيط القرابين انه بيتكلم على قرابين وتقدمات وتشكرات، قرابين وتقدمات وتشكرات، ودي الأسماء العربي اللي جاتنا القبطي. ومقصود بالقرابين هنا العطايا التي تقدم إلى الكنيسة، لأن جاية بعد كده في الوشية البخور والنزور والكتب القراءة والشموع إلى آخره. احنا هنا عايزين نتخلص من التصور السائد في الفكر القبطي المعاصر عند بعض الكتاب. مفيش داعي ان احنا ندخل في تسمية الاسماء. التصور ان ذبيحة المسيح ذبيحة وحيدة فريدة ليس لها اي علاقة بالحياة المسيحية سوى انها قدمت لله الاب لكي تمحو الدينونة أو لكي تحتمل الغضب الإلهي أو ما إليه من تعاليم لا وجود لها في الكتاب المقدس نفسه ولا في كتابات الأباء ولا في الليتورجية. ذبيحة المسيح ذبيحة ممتدة تشمل حياة الإنسان وتشمل كل تقدمة، لأن احنا بنتكلم على بروسفورة تقدمة أو قرابين، بنتكلم على كل شيء يقدم حتى لو كان كأس ماء بارد يقدم باسم المسيح حسب عبارة رب يسوع نفسه. فهذا الكأس الماء البارد يقدم باسم يسوع ويبقى تقدمة من أجل يسوع ويعتبر تقدمة وقربان أيضا، لأن الرسول بولس في رومية 12 بيقول قدموا أجسادكم ذبائح حية ناطقة، أي عبادتكم أو خدمتكم العاقلة. أنا طبعا ليه أتحفظ على كلمة عبادة، لأنها كلمة غير مسيحية دخلت من المفردات الإسلامية الخاصة بالدين الإسلامي، ودي خاصة بالإسلام ما لناش دعوة بيها، لكن احنا ما عندناش كلمة عبادة، عندنا كلمة خدمة لاترية باليوناني والقبطي. فهنا الأيقونة الأرثوذكسية اللي موجودة في صلاة التسبحة واللي موجودة في صلاة المعمودية واللي موجودة في القداسات واللي موجودة حتى في الحياة النسكية نفسها، إن تقديم المسيح لنفسه أدخل كل الخليقة لكي تكون تقدمة لله الآب، وأنها تقدم من خلال تقدمة المسيح. يعني أنا ما عنديش مرجع أستند لي، ولكن عندي الملاحظة اللي أنا شفتها في خلال 15 سنة شفتها في عشتها في مصر بعد رجوع من جامعة كامبريدج، وبعد ما استيقظ فيها الوعي الأرثوذكسي نتيجة الدراسة في الجامعة ونتيجة الاتصال باللاهوتين الأرثوذكسيين في باريس وفي سان سيرج وفي سان فلاديمير، والأرثوذكس اللي كانوا بيدرسوا في جامعة كامبريدج وفي جامعة أكسفورد. الوعي ده هو إن ذبيحة المسيح امتدت وشملت كل ما في حياة الإنسان. وأرجو إن الإخوة المستمعين في محبة يرجعوا لصلوات المعمودية، فلو نشيط القرابين بتقال في صلاة المعمودية على المعمدين، يقول بسم الآب والابن والروح القدس وشكر شعبك أجمعين وعبيدك الذين قدموا لك أبنائهم على مذبحك المقدس السماوي، اقبل مريحة بخور بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك القديسين. النص ده مأخوذ من وشية القرابين اللي بتقال في رفع بخور باكر. ليه؟ لأن احنا هنا كمان لازم يستيقظ فينا الوعي الأرثوذكسي، وإحنا طبعا كنا لدينا بإصلاح خدمة المعمودية في الكنيسة، لكن هذا النداء ضاع في وسط زحمة الصراعات الشخصية اللي جت في عصر الأنبا شنودة، إن المعتمد بعد ما بتلبسه الثوب الأبيض بتحط له إكليل على رأسه، وتلاقي إن المرد بتاع الشمامسة بيتكلم على الأكليل التي وضعها الله على رؤوس الشهداء، لأن المعمودية تؤهلنا للشهادة وتؤهلنا لأن أكون شهود أمناء للمسيح، إن لم يكن بالاستشهاد فبالحياة اليومية التي تقدم فيها حياتنا كذبيحة لله الأب. إحنا هنا يا إخوة عايزين نقطة مهمة يعني نكون واعيين ليها بحساسية، يعني واضحة في حياتنا الروحية، إن أنا أي شيء بعمله هو تقدم للمسيح. فتقدمة المسيح دي شملت الخليقة وشملت الكون، ولذلك اللي منكم يحضر التسبيحة السنوية في العشية يلاقي إن المسبح في الكنيسة في الوسات بيقدم كل خليقة بتشترك معاه في التسبيح، واللي منكم بيحضر القداس عارف إن في حاجة اسمها ذبيحة التسبيح. ليه التسبيح يعتبر ذبيحة؟ لأن التسبيح يقدم الكون إلى الله ويقدم الجسد والدم لنا في يسوع المسيح، ويقدم أجسادنا كذبيحة حية روحية، ويقدمنا نحن في كل خدمة من الخدمات سواء كانت الوعظ أو توزيع احتياجات الفقراء أو زيارة المرضى أو السؤال عن الغائبين، كل هذه تعتبر القرابين التي تقدم إلى الله. فبعد استدعاء الروح القدس وقبل المجمع بيقول يا رب اذكر رب الذين قدموا لك هذا القرابين وضحيانا. ضحيانا هنا كلمة سيسية بروسفورة نيم سيسية. القرابين هنا لأن في الوضع القديم إن الشعب كان بيجيب الخبز والخمر وده موجود في دفاع الشهيد يوستينوس يعني حوالي 650، وكان الكهان بيختار الخبز من تقدمة الشعب. دلوقتي كان عندنا في الصعيد معرفش الوضع ده موجود ولا لأ، بيفوت قرابني على البيوت يلم الدقيق يعني من القربان، ويبقى القربان هنا تقدمة الشعب للكنيسة. ولذلك في العصور السابقة على الجيل بتاعكو ما كانش القربان في الصعيد بيتباع بالفلوس، ما كانش القرابني بيروح يشتري الدقيق من السوق ويعمل قربان. ده وضع جديد دخل نتيجة دخول الفكر غير الكنسي في الممارسة الكنسية. فدي القرابين، والقرابين هنا بتبقى الحياة المسيحية والتقدمة للكنيسة وما قدم أيضا، ودي بتبقى داخلة على صلاة المجمع، لأن صلاة المجمع بتبقى هي أيضا تعبير عن الذبائح الروحية التي قدمت إلى الله عبر التاريخ. فالذبيحة هنا هنا فيها ثلاث أوجه مهمة جدا من الناحية الإيمانية أو الناحية اللاهوتية. الوجه الأول هي أن الذبيحة حلت عداوة الإنسان لله. مفيش عداوة من الله ضد الإنسان، إنما العداوة من الإنسان ضد الله. فالله حل العداوة بذبح الابن. ولازم ناخد بالنا من كلمتين هنا، الفعل الكلمتين أو الفعلين الأساسيين المستعملين في كل لغات العالم، كلمة ذبحة وكلمة قتلة. كلمة ذبحة هي زيها في الأرامي وفي العبراني وفي السرياني. في العبراني تبقى ذبحة الحاب تبقى خا، وذبحة أو ذبحة بتبقى شيء تقديم الحياة لله في الذبائح الحيوانية وتقديم الإنسان لنفسه بالتعبير النسكي القديم ذبح الإرادة. يعني ما تبقاش الإرادة متجهة ناحية الذات وناحية الرغبات الإنسانية، بتبقى بتدخل الرغبات الإنسانية في شركة مع الله. والوجه الثاني للذبيحة إن ذبيحة الرب يسوع المسيح هي الملجأ لكل إنسان خاطئ ابتعد عن الله. بيبقى المسيح هو الذبيح الأعظم. التعبير ده موجود عند أبونا متى المسكين ومبني على دراسة جيدة جدا لأبونا متى المسكين في دراسته في رسالة العبرانيين. والذبيح الأعظم بيبقى هو القوة الروحية اللي تدخل الإنسان في شركة مع الله، وتبقي هذه الشركة مفتوحة إلى يوم الدينونة. وخد بالك من كلام اللي قلته، إلى يوم الدينونة، إلى يوم الدينونة، لأن في يوم الدينونة عمل الإبن كان يحب البشر ينتهي، لأن بتبقى هنا المسيح الديان العادل يجلس على الكرسي ويدين شعوب الأرض. فهنا السلام والمحبة والصفح والغفران ممدود في خلال تاريخ الكنيسة كله، وحتى في خلال حياة كل فرد منا وفي حياة كل جماعة إلى يوم الدينونة. ودي معناها إن العودة إلى الله لا تحتاج إلا إلى التوبة وإلى الاعتراف بالإيمان. الوجه الثالث في الذبيحة انها كذبيحة حياة هي ترياق الموت. ودي يعني هندية نرجع لها في الكلمة كلمة غير المائدة. لكن هنا مفيش اي تعليم أرثوذكس يقول ان الانسان اذا اخطأ يعود الى الموت كما حدث لآدم الاول. الموت غريب على الطبيعة الإنسانية التي نالت صبغة المعمودية. والموت لا يقترب مني ولا يقترب منك لأنك صبغت في صبغة المسيح. على هذا أساس يا إخوة، إذا أنا دخولي في القداس هذا اليوم ليس مع الرب ونفرح نبتهج فيه، اللي هو يوم الرب، يوم القيامة، بيبقى دخولي هنا دخول في الحياة، في الحياة التي ترفع الدينونة، والتي تدخلني في شركة مع الله، والتي تجعلني ابن الله، والتي تمكنني من الحصول على المواهب والعطاء التي أعطاها لنا الرب يسوع المسيح. الإلهية، الذبيحة الإلهية. أنا طبعا يعني لا أخفي انزعاجي الشديد من التعليم اللي ساد في بعض السنوات الأخيرة على إن إحنا نتناول نسوت الرب ولا نشترك في اليهود. أنا بعتقد ده نوع من الجهل بالتاريخ الكنسي، لأن ده هو بالتحديد تعليم مسطور، والتعليم ده اتقال واتنشر واتكتب وأصبح يكاد يكون تعليم معروف في كل كنيسة. الكلام ده إخوة كلام لا يليق، وكلام كان يجب أن يتصدى المجمع المقدس لقائله أو للمعلمين به، أن هنا الذبيحة الإلهية. طب إلهية الذبيحة دي تيجي من فين إذا ما كانش فيه اتحاد بين اللاهوت والناسوت؟ أما البابا خائيل راح دير الأنبا مقار وأضاف حتة في صلاة الاعتراف وجعلها واحدا مع لاهوته، فالأباء الشيوخ اعترضوا قالوا له ما قدرش تقول كده، إن الكلام ده مش موجود عندنا في كتب الكنيسة. فاتفقوا الاثنين على وجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني خد بالكوا من ان الشيوخ هنا، شيوخ الرهبنة في دير الأنبا مقار، يعني كان عندهم الحس الروحي انه وجعلها واحدا مع لاهوته ممكن يؤدي الى هرطقة وطاخ، لكن بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ظل الناسوت كما هو ناسوت، ولكنه ظل هو الناسوت الناسوت الرب الإله المتجسد، الرب المحي، الناسوت الذي يعطي الحياة للإنسان لأنه ناسوت ابن الله. فالإلهية هنا إخوة هي فيها ثلاث أوجه برضو مهمين. الوجه الأول إن التعبير عن الإلهية هو تعبير يساوي اعتراف بالتجسد. أصل كلمة تجسد يا أحبائي تعتبر غير صحيحة إذا كان الكلام على الناسوت بس. يعني أنت بتتكلم عن الناسوت ما هتقولش متجسد، يعني أخذ طبيعة إنسانية، يبقى واضح إنه كان ليه طبيعة أخرى غير طبيعة الإنسان، ولكن لما تجسد أخذ هذه الطبيعة. يعني حتى لغوياً واضح ان التركيب اللغوي واضح جدا، يعني فشيء محير. يعني فالالهيه فيها الوجه الاول تاكيد على التجسد. الالهيه الوجه الثاني ان الحقيقه كل اعمال التدبير، اعمال الرب يسوع المسيح، هي اعمال الهيه اعلنت في التجسد. يعني كيف استطيع مخلوق ان يرفع حكم الموت عن المخلوقات؟ كيف استطيع مخلوق ان يعطي الحياه للانسان الذي فقد الحياه؟ كيف استطيع مخلوق ان يعطي الحياه الابديه بقى، مش بس الحياه بل ويضاف ليها القيام من بين الاموات؟ مش ممكن. دي كلها امور لا يمكن ان يعطيها انسان لانسان. ولذلك لما اقول انا لا استطيع ان اخفي جزعي وقلقي على التعليم، ان احنا ماشيين في طريق المسطوريه الذي أدى في النهاية إلى انتشار الإسلام في الحقيقة في أماكن كثيرة من الشرق القديم. ما صحش يا إخوة، الذبيحة إلهية لأن مقدمه أيضا هو الله، الله الذي قدم ابنه للعالم، والذي قدم هذه الذبيحة هو الله المتجسد، والذي وزع هذه الذبيحة هو الله. وإحنا كمان هنا مش لازم ننسى إن اللي موزع هذه الذبيحة هو المسيح، والمسيح لا يستطيع أن يوزع جسد دمه على جميع الكنائس، عبر كل العصور إذا كان مخلوقا مثلي ومثلك. يعني أنا بستغرب إزاي النقطة دي بتغيب عن أذهان الذين يحاربون الشركة في الطبيعة الإلهية ويحاربون بالضرورة الأفخارستية، لأنهم بالأول يعني من الأول بيحاربوا التجسد. ف يعني بس فهمني، أنا عاوز أفهم إزاي الإنسان أي إنسان مننا يقدر يكون موجود ويقول ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر أمين، اللي هي آخر آية في إنجيل متى 28 على 19، وإزاي يكون المسيح قاعد معانا في كل قداس وبيوزع جسد ودمه على كل الموجودين. يعني مش ممكن، دي مش ممكن، ده يكون عمل يقوم بأي مخلوق، ده شيء مستحيل. وبعدين إزاي يكون موجود في كل كنيسة قبل صلاة القداس وبعد صلاة القداس وفي كل صلاة قداس وفي حياة المؤمن؟ إزاي رسول بولس يقول مع المسيح صلبت فأحيا لأنا بالمسيح يحيا فيه؟ يعني حصل الصلب مع المسيح لكن حصلت أيضا الحياة مع المسيح، فكيف يمكن أن تأتي الحياة ما لم يكن الذي صلب هو ابن الله الحي، ابن الله الحي؟ ولذلك في صلواتنا القبطية الأرثوذكسية نتكلم عن ألامه المحية والجسد المحي. وإحنا هنا لازم نفهم الذبيحة الإلهية، يعني اللي فيها الابن المتجسد الله الظاهر في الجسد الذي يعطي حياته للعالم. ويمكن قداس البسيلي في عبارة مختصرة، خذ بالكم هنا يقول لك ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. طب العبارة دي موجودة فين؟ في الرسالة الأولى لتيموثاوس أصحاح 3 عدد 16، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. يعني هنا السر العظيم الذي للتقوى هو استعلان الله في الجسد. هذا الاستعلان بيعطي لنا الحضور الإلهي المتميز سريا في سر الأفخارستية. أصل الله حاضر في العالم كله، يملأ الخليقة كلها، لكن في حضور متميز خاص بالمؤمنين نلمسه سريا في الأفخارستية، لأنه مش بس حضور في امتلاء الخليقة والعالم من اللاهوت. وعند صعودك إلى السماوات أقداس الغرغوري إذ ملأت الكل بلاهوتك، لا في حضور متميز، لأن هنا بيبقى حضور الكلم المتجسد لكي يوزع جسده ودمه وحياته على المؤمنين. فالإلهية ألوهية الذبيحة هي العمل الإلهي. الوجه الثاني لأنها الذبيحة الإلهية، يعني هنا ما عرفش السبب في أن الكلام عن المحبة الإلهية قل ويكاد يكون انعدم. بنتكلم على الذبيحة الإلهية، احنا الحقيقة بنتكلم على الحب الإلهي، الله الذي قدم ذاته بمحبة لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، قدم حياته للعالم، قدم حياته للعالم، فده تقديم إلهي، ولذلك ذبيحة إلهية. الوجه الثالث أننا بنتكلم عن الذبيحة الإلهية، فإحنا أيضا نتكلم عن الذبيحة التي تتم من داخل علاقة الكنيسة بالثالوث القدوس، اللي بتبدأ من أول القداس مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. احنا هنا ما نقدرش نفصل بين الثالوث وبين الذبيحة، وفي هنا شيء في التقليد الكنسي أو التسليم الكنسي لازم ناخد بالنا منه. يقول لك قداس القديس بازيليوس الابن وقداس القديس غريغوريوس، آسف، قداس القديس بازيليوس للأب، قداس القديس غريغوريوس للابن، قداس القديس كيرولوس، وما يقولش للأب ولا الابن. أنا بصيت على العناوين دي في الكولوجيات القديمة، لقيت إن ده هو الكلام الموجود في الكولوجيات، لأن الصلاة موجهة للأب في البسيلي، موجهة للابن في الغرغوري، وفي الحقيقة في الكيرولوس هي للثالوث. وتجد الكلام عن الثالوث في الكيرولوسي أكتر. لكن هنا إحنا مش لازم نتلخبط، يعني ما يقال للابن يقال أيضا للآب ويقال للروح القدس. إحنا طبعا بننسى، ما عرفش إزاي، إن الصلاة للآب هي صلاة للروح القدس وصلاة للابن أيضا. ده معنى كلمة السبيحة الإلهية، لأن الآب أرسل الابن، الابن تجسد من العذراء وذبح على الصليب، والابن يقدم لنا بالروح القدس، فهي ذبيحة إلهية، لأن الأقانيم الثالوث هي التي تقدم هذه الذبيحة لنا. وده طبعا بيتجلى بشكل أكتر في استدعاء الروح القدس. ففي استدعاء الروح القدس يأتي الروح ليحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. وإحنا لما تقرأ الصلوات تلاقي إن التناول من جسد الرب ودمه هو امتلاء من الروح القدس، وبتتقال بعد صلاة القسمة في الصلاة السرية اللي هي بتبدأ بكلمة نعم كملت إحسانات ابنك الوحيد. عايز أقول يا إخوة إن دي حقائق يجب أن تشعل فينا نار المحبة الإلهية. الله الذي يريد أن يقترب بكل كيانه وبكل حياته من الإنسان. القداس بتعبير الأب متى المسكين، وده تعبير يعني عظيم جدا، هو دائرة النار الإلهية. الذبيحة الإلهية السمائية غير المائدة، السمائية. والسمائية تعبير ينزع من فكر الإنسان كل تصور أرضي عن الإفخارستية. وإحنا هنا برضو أرجع لمأساة العصر البسيط اللي إحنا في الحقيقة ياريت حتى نكتشفه. ده إحنا التعليم اللي عندنا أقل بكثير جدا من تعليم العصر الوسيط، لأن يعني عندنا بولس البوشي يعد قمة العصر الوسيط. التعليم العام الفولكلوري الشعبي في الكنيسة القبطية الآن هو أقل بقليل جدا من تعليم بولس البوشي. ياريت، إحنا يعني نتمنى، استغرب. لكن البعد السماوي أو الجانب السماوي للذبيحة مش بس إنه ينزع الفكر الأرضي، الفكر الأرضي ده أصله كتير سهل. وإحنا دخلنا في عصر فتاوي، كل أسف يعني كتب عنها محرر اسمه أسامة سلامة، ولو كان ضيبت كان صدر ضده قرار حرمان. إنما لما اكتشف زعيم الإكليروس إنه مسلم ما قدرش يحرمه، مسلم، وقال ده عصر فتاوي. ده صحيح فتاوي. البعد الأرضي سهل علي وعليك تفصل فيه زي ما عجبك، وتطلع منه وتخرج منه كل ما يجود به الخيال البشري، وهذا كله كلام أرضي. الكلام من الأرض وراجع للأرض. احنا بنتكلم عن الأرض نقصد ايه؟ ونقصد الإخوة يا أخوات حاجتين مهمين جدا، انك انت بتقلب ما هو إلهي وما هو غير مادي الى شيء مادي تعبث به كيفما تشاء. الناحية التانية انك انت بتمسك السر الإلهي كعطية وتنزع عنه صفة العطية وصفة القدرة والعمل الإلهي وتحوله إلى موضوع للجدل والحوار، وتحط حواليه حواجز وموانع تمنع الناس من قبول العطية. آدي الأرض، ودي بتبقى بالضبط كده دخلنا في مدرسة قبطية توراتية. وأنا متعلم جدا، يقول لك تغسل سنانك ما تغسلش سنانك، ما تاكلش بطيخ وتطلع اللب مش عارف ايه، انت عارفين وبتسمعوا. ورحت في كنيسة من الكنائس فلقيت الوصايا العشر للتناول، الاباء الكهنة الشمامسة زوجة الكاهن وبقية الشعب. يعني زوجة الكاهن دي تختلف عن بقية الشعب في ايه؟ فقريت المحطوطة في برواز ومتعلقة على الهياكل الجانبية، الحقيقة على الجانبين، الجانب اللي بتقعد فيه بتقعد فيه الستات والجانب اللي بتقعد فيه الرجال. فالحقيقة يعني ابتسمت في وجع، يعني لأن في تعبير بنقوله شر البلية ما يضحك، ومش عارف تكون صام قبلها بقد إيه وتستحم قبلها بقد إيه، وحاجات كلها أرضية. مفيش كلام عن نقاوة القلب، مفيش كلام عن الصفح عن الأعداء، مفيش كلام عن التخلي عن البغضة، مفيش كلام عن تقديم الحياة للمسيح كذبيحة، مفيش كلام عن البحث عن المحتاجين، مفيش كلام عن زيارة المرضى، مفيش كل ده، مفيش كل ده غايب. ولما بيغيب بنسيب البعد السماوي وبندخل في البعد الأرضي، تقعد بقى تطلع فيه فصل فيه بقى زي ما يعجبك. هو أصله لا ينتهي، لأن الإنسان في حياته الأرضية دايما بيصطدم بمشاكل يومية أسبوعية شهرية سنوية، وكل ما تطلع مشاكل كل ما تطلع فتاوي، وبقى دخلنا في عصر توراتي غريب جدا. هنا البعد السماوي، وأنا هنا برضو أمسك في كل ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه بعد سري ميستيكال، يعني لا يقاس بالعقل، ولا يقاس بالعقل لأن العقل ليه قدرة على الاستنباط وعلى التحليل وعلى الفهم. احنا بنقول السر يعلو على العقل، مش معناها أنه بعيد عن الإدراك أبدا، كما السر يعلو عن العقل لأن العقل يحتاج إلى نور الروح القدس، يحصل استنارة من جوه. أنا كنت في الكنيسة النهاردة، كان عليا خدمة بين الإخوة الغير أرثوذكس اللي عاوزين ينضموا الكنيسة الأرثوذكسية. فجت واحدة قسيسة من طائفة المعمدانيين، ومعها ماجستير في اللاهوت، وعاوزة تبقى أرثوذكسية وتقرأ كتب تدرس. فبقول لها يعني اللي أغراك في كنيسة أرثوذكسية؟ قلت لنا ليه 20 سنة بخدم في الكنيسة المعمدانية ومعايا ماستر ماجستير، يعني سموها ام ديف هنا في أمريكا. لكن في خلال 20 سنة لاحظت شيء غريب جدا، إن فيه شيء غايب مش موجود، إن الصلوات والخدمة والتعليم ما فيهاش أي إشارة للشركة في حياة الله. الله، قلت لها ممكن يعني تسمحي لي اسلم على ايدك، لان يعني اسلم عليكي لان انت كده يبقى ربنا انقذك. قلت لها اصل في الثقافه الغربيه الايمان هو طريق للفهم، فهم العقل طبعا، لكن في الارثوذكسيه اللاهوت الحقيقي هو الذي يعرف كيف يصلي. قلت الله، دي الآباء دي عند أوريجينس وعند إيفاجريس على فكرة، موجود عند الآباء بشكل وافر. يعني في فرق بين واحد لاهوتي بيستخدم عقله بيطلع استنبط تعليم وأفكار وشروح مليانة، المكتبة اللاهوتية الغربية مجلدات لا تنتهي، وفي واحد من خلال المعايشة والاختبار الحي بيصلي فيصبح صلاة وهي الطريق لمعرفة اللاهوت. فقلت له شوف بقى، مدام انت وصلت الى هذا الحد يبقى يوم العنصرة ان شاء الله تنضم الكنيسة الأرثوذكسية. وبالفعل يوم العنصرة، يعني تتصور بقى منظر السيسة مع مدنية داخلة تنضم للكنيسة الأرثوذكسية، شيء عجيب. فهنا اللي بنقول السماوي ان في استنارة من فوق من السماء، اللي هي مرتبطة بإيه؟ مرتبطة هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، الكلام عن استعلان ابن الله، ومرتبط أيضا بإرث لنا من حضنك غير المحصور، دي صلاة استدعاء الروح القدس في القداس الكرلوسي، الروح الأقنوم علشان يحل ويحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودم. يعني البعد السماوي والبعد الإلهي اللي فيه الاستعلام واللي فيه العقل والإدراك والفهم يتقبل النور الإلهي. ولذلك في صلاة استدعاء الروح القدس في القداس البسيلي بنتكلم عن ويظهرها قدسا لقدسيك، استعلام. الوجه الثاني للسماوي ان السماء ما فيهاش احجام ولا اشكال منظوره يعني، ولا مسافات ولا زمن ولا قبل ولا بعد. وانا اذكر يعني واقعه طريفه شويه لانها الحقيقه ما حصلتش تاني قدامي. يعني كنت بصلي مع قداس البابا كيرلس في كنيسه قديس استفانوس في البطرخانة القديمة، قديس أولاني، وكان يعني قديس الأولاني ده عنده يعتبر أهم من أي شيء في حياته الشخصية. هو بيناول جولة كده صغيرة يعني 9 سنين 10 سنين 12 سنة، فقديس البابا كان بيناول بإيده فبيديله الجسد، فقال له لا دي حتة صغيرة أنا عايز حتة كبيرة. فأما كورلس قال لي والد حتة صغيرة حتة كبيرة ايه؟ ده جسد رب دمه يا ابني، جسد رب دمه في حتة كبيرة حتة صغيرة. طب بتناوي بعد كده انا ما تمشيش ما تطلعش من ليك، انا عايزك. وناولوا الدم، وبعد ما صرف الذبيحة تعال ابني هنا، تعال ابني حبيبي هنا، افتح ايدك. فتح ايده وبعدين خد من الابريق ودلق له مية، قال له افتح ديك الاتنين، فتح ديك الاتنين ودلق المية في ايدي الاتنين. قال له المايه اللي في ايدك دي زي المايه في الابريق؟ قال له اه. قال له بس اللي في ايدي اقل. قال له طماع. طمعك بيخليك تبص على الاقل وعلى الاكتر، لكنها يا ابني مايه واحده، المايه اللي هنا المايه اللي هنا، وانت لما اخدت ما اخدتش شويه مايه، انت اخدت نفس المايه اللي في الابريق. فهمت يا ابني؟ فلات بص له كده. واما كروس الحقيقه كان عنده ابتسامه وديعه جذابه جدا. فانا واقف سامع الكلام، واعتبرت ده يعني درس كبير جدا، ان الكبير والصغير وحته واكبر واصغر هي مصدرها الخيال الانساني. لان في السماء يا اخوه مفيش مسافات، مفيش مسافه بين واحد وواحد، فيش مسافة بين العذراء والملاك ميخائيل والرب يسوع وأنبا بخوميوس والقديس أثناسيوس والقديس كيرلس. المسافة دي ألغيت، وبتعبير ما أصل ما أنا يعني أضغاص جدا. الواحد يقول ده تعليم فلان، يا أخي مش تعليم، يا أخي ده مش تعليم جورج بيباوي. ده هو اللي طلع هذا التعبير في ذاكرة الكنيسة، واحد عاوز يبعدني عن استرداد التراث الكنسي الأرثوذكس الأصيل. سؤال هنا بقى ليك، الكنيسة جسد واحد، في كورنثوس الأولى أصح 12 13 14 وانت ماشي 13 بالذات يعني. طب الجسد الواحد ده اللي بيتكلم عنه رسول بولس، ايه المسافة بين ايدك وبين رجلك؟ ما هي ما فيش. انت ممكن تقول بين صابع ايديا وصابع رجليا في مثلا حوالي 50 60 سنتي، ده صحيح، انما ده وصف من الخارج. نعم، من الداخل في حياة واحدة، في أعصاب واحدة، في دورة دموية واحدة، وفي قلب واحد بيضخ الدم في كل أجزاء جسم الإنسان. فلما الرسول بولس يقول أما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا، بيبقى واضح هنا أن في حياة واحدة تجمع الكل، فيش قبل وفي بعد. ما تقوليش حصل في العلية في أورشليم وبعدين حصل في القيامة وإزاي ومش إزاي. وجالي سؤال برضو في نوع من الوجاهة، هل الرب يسوع لما تقعد مع تلمذي عمواس وقعد معهم وكسر الخبز، هل كسر الخبز ده كان أفخارستية؟ طب وإزاي يعمل أفخارستية قبل حلول الروح القدس؟ خد بالك من الكلام. طب يا أخي إزاي عمل أفخارستية في العلية؟ وإزاي بيعمل أفخارستية دلوقتي؟ ما كل الحاجات دي يا إخوة مش مرتبطة بالزمان اللي بيفصل بين حدث وحدث، دي مرتبطة بغاية التدبير. البعد السماوي ليه غاية يصلها، مفيش قبل وفي بعد. طبعا تعبير كسر الخبز تعبير يهودي قديم، مقصود به كسر الخبز وغمس الخبز في ملح وأكل هذا الخبز في مقابلة ولقاء الأصدقاء، بسموها السيدر بالعبراني. ليه كسر هنا؟ لأن في الكسر توزيع، وفي التوزيع شركة، وفي الشركة التئام الناس اللي بيحبوا بعض حوالين عطية الخبز التي تعطى من الله. فكسر الخبز أحد الأسماء القديمة جدا للأفخارستية، لكن مش كسر خبز بالمعنى اللي موجود عند الإخوة وعند بعض الكنائس التانية. لا، كسر الخبز هو الأفخارستية. وكسر هي اللي عندك انت التعبير ورد في الاناجيل وفي القداسات وكسر. كنت لما بتكسر الخبز اللي قدامك انت بتقصد نية التوزيع اللي عندك، وبتكسر مش عشان خاطر تاكل لوحدك. ولاحظوا ان الجيل القديم علمنا حاجة تقصية مهمة جدا، لما تاخد قرانة في ايدك تاخدها من القرابني ما تاكلهاش تمسكها في ايدك وتاكلها بسنانك، لازم تكسر. ليه؟ لان دي اصلا مش ليك انت لوحدك. احنا كنا دايما في الجيل بتاعنا وكنا نجيب له وكنا بنشتريه بكل اسف، يعني مش زي الوضع القديم اللي كان موجود في الصعيد. لما تجيب القربانة وتكسر أنت تنوي أن تشارك آخر في الكسر. الكسر هو التوزيع. فالبعد السماوي هو بعد شركة أيضا. احنا موضوع الشركة ده عايز حديث لوحدي، لكن الوجه الثالث للسماء، ان احنا في حقيقة الامر وان كنا موجودين على الارض واقفين على الارض وفي هيكل مساحته مثلا 20 متر 30 متر 30 متر ولا 5 في 6 ولا ايا كانت، الا ان البعد السماوي هو اصلا مرتبط بحركة نزول الله في التجسد الالهي. فتأتي كل الحياة السماوية للإنسان إذا موقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يعني زي الملائكة ورتب الملائكة والشروبيم الموجودين قدام العرش الإلهي. ليه؟ لأن هنا تلاقي تعبير جميل في معبودية الرب، السماوات انفتح والروح القدس نزل وحل على الرب يسوع المسيح في هيئة حمامة، السماء انفتحت. في القداسات القديمة التعبير ده موجود، وفي الأيقونات أيضا تجد كده السماء اتفتحت زي اللون الأبيض اتشال من ناحيتين واللون الإلهي بان فيها في الأيقونة ويحلو روح القدس. فالانفتاح هنا هو نزول الحياة السماوية، حياة السماوية اللي احنا قلنا قبل كده من دقيقتين ما فيهاش طول ولا عرض وارتفاع وحجم وصغير وكبير، من الحياة الممجدة اللي احنا بناخد عنها لمحة في الليتورجية. لان في الحقيقة اذا كنا احنا فاهمين الليتورجية كويس وعايشين القداس حياة أرثوذكسية حقيقية، فاللي احنا عايشينه أثناء الخدمة الإلهية وأثناء الصلاة هو ده عربون الحياة السماوية بعد يوم الدينونة. يعني يوم الدينونة ده مش بعيد عننا ما احناش عارفينه وغامض ومبهم، لا، ده احنا شايفينه بشكل جزئي غير كامل لأن لسه لم يستعلن جسد القيامة فينا. احنا خدنا عربون القيامة، قيامة الجسد، ولكن الجسد لسه ما قامش من الموت. النتيجة ان البعد السماوي في حركة النزول الإلهي، البعد السماوي بيقول لي انت سايق السيارة، راكب البسكليتة، ماشي على رجليك، رايح تجيب خبز من الفرن، رايح تشتري لحمة من عند الجزار، واقف في طابور الجمعية إذا كان في لسه في طابور، في طوابير جمعية في مصر، واقف في الشارع مستني تاكسي، مستني أتوبيس، مش عارف إيه، كل هذه حركة الخليقة الأرضية اللي هي وإن كانت تبدو في صورتها المنظمة حسب النظام الأرضي، إنما هي حركة أصلا في داخل الجانب الإلهي السماوي اللي موجود بكل قوة وبكل مجد اللاهوت في كل شارع في كل ركن في كل مكان من حياة العالم كله. ولكن الحركة الأرضية تستوعب انتباه الإنسان، وكويس لازم أكون واخد بالي، يعني ما أقدرش صور العربية عالي في السماء وإلا أعمل 60 حدث. لكن هنا في البعد السماوي أو الوجه السماوي لهذه النعمة إن إحنا فيما نفعله بأيدينا ونفكر فيه ونقرره نحن على يقين من أن هذا مؤقت وأن هذا له غاية، وهو أن نبقى في حياة الشركة مع المسيح. احنا نتكلم في الموضوع ده بعدين. السمائية غير المائتة، غير المائتة لأن هنا الأفخارستية هي المسيح كله المولود في بيت لحم والذي اعتمد في الأردن والذي صلب ودفن وقام وصعد للسموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. دي كلها مراحل تحول ما هو مائت إلى ما هو غير مائت. الذبيحة الإلهية تجمع كل هذه المراحل لأنها المسيح كله. وغير المائت اللي هي فوق التاريخ وفوق الزمان واللي هي سماوية واللي هي أيضا إلهية واللي هي أيضا ذبيحة، ولكنها أيضا غير مائت، يعني هي تبيد الموت ولا يستطيع الموت أن يبيد عطية الحياة. غلبت الحياة للموت هي القوة التي نأخذها في الأفخارستية، والتي قال عنها إغناص الأنطاكي ترياق عدب الموت، الجسد المحيي، محيي لأنه غير قابل للموت. في رومية 6 الرسول بولس يتحدث عن المسيح الذي يمكن أن يسود عليه الموت ولا يموت لأنه غلب الموت. فإحنا هنا يا أحبائي غير المائدة، يبقى أنا داخل، وإن كنت أنا مهدد بأي شيء أيا كان هذا، لكنني أخذ الخبز الحي، ودكن التعبير الخبز الحي، الحي الذي نزل من السماء الواهب الحياة للعالم، ده غير المائدة. ولما باخذ الخبز الحي النازل من السماء الواهب الحياة للعالم، أنا نفسي أصبح غير مائت. هتقول لي ازاي ده، أنت احنا بنقول قدوس الله الذي لا يموت، أنت بقى بقيت زي ربنا. يا أخي استنى عليا، بلاش السرعة في الاتهامات. أنا بقولش تبقى زي ربنا، أنا بقولش، لأن الرب يسوع المسيح بيقول إيه؟ من يأكلني يحيى بي، وكما أنني حي بالآب. ما نمسك بقى في كلام الرب أحسن، لأن التخريجات وفتاوى العصر الوسيط دي هتخرب علينا، وبتخلناش نتناول ونفهم التناول بطريقة سليمة. كما أنا حي بالآب هكذا كل من يأكلني يحيى بي. هشوف الحياة المشتركة بين الآب والابن، يدخل فيها الإنسان لكي يكون حيا. ومن آمن به ولو مات، يعني حصل له موت جسداني، فصحي. وكل من كان حيا لن يرى الموت إلى الأبد. تصور أنت الجبن بقى والخوف والتردد نتيجة عدم التعليم بأن الإنسان في يسوع المسيح أصبح غير مائت. غلط. أقول أنا عارف أن أنا غير مائت، يبقى أنا عارف أن أنا كل التهديد اللي جاي لي من جيراني، من الشرطة، من حماتي، من مراتي، من عيالي، من المستشفى، من الدكتور، مش عارف مين، كل ده يخوفني شوية ويقلقني شوية، لكن لي حياة في يسوع المسيح لا يقوى عليها الموت. ولذلك تقول أشعياء: ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطيه ولا على كل شعبك. اسمك القدوس الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس. طب يا اخي اذا كانت النفس تحيا بالروح القدس، فهل تستطيع ان تنكر ان الانسان اصبح غير مائت في يسوع؟ وان كنت انا يسوع المسيح أصبح مائت زي أي الناس التانيين، طب ما أمي بالمسيح ليه؟ أتعب ليه؟ أنا بقول الكلام ده أحبائي مش بقصد الدخول في صراع ولا في عراك مع إنسان، وإنما أصل فيه هنا شيء أكتر من خطير. قالوا المسيح يسوع ربنا: من له يعطى ويزاد، من له يعطى ويزاد. وباقي بيت الكلام: ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. دي يعني انت عندك ايمان وبتحب استعلانات يسوع على المسيح في هذا الايمان، فتزداد في الايمان وتزداد فيك الحياه. لكن اذا انكرته فانكارك يخلي عطيه الايمان تزع منك، زي الانسان اللي خد الوزنه ودفنها وبعدين لما دفن الوزنه اتخذت الوزنه منه وهو القي في الزمل الخارجيه. أرجو أن هذا الكلام الموجز يكون واضح في ضمائرنا وفي أفكارنا، وأننا عندما نقترب من الهيكل في أي وضع، إذا كان في الداخل الهياكل الجانبية أو في الخارج، أرجو أن نكون واعيين جدا إلى أننا نقترب من الحياة الإلهية في الرب يسوع المسيح، وأن هذه الذبيحة الإلهية السمائية غير المائتة تعطي لنا الخلود وعدم الموت والبقاء في شركة دائمة مع الرب يسوع الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال دقيق يلمس جانب ضروري في الحياة الروحية والإيمان الأرثوذكسي أيضا. المعمودية تعطى مرة واحدة والأفخارستية نشترك فيها طالما نحن أحياء في هذا الجسد، فما هو سبب تعدد الاشتراك في جسد رب ودمه في أيام غربتنا في هذا العالم؟ طبعا المعمودية مرة واحدة لأن الإنسان يولد مرة واحدة ويستمر عمل الولادة بالنمو، والنمو هو أحد عطايا الاشتراك الأفخارستية. أنت تولد في المعمودية وتتغذى لكي تنمو في جسد الرب ودمه، وتجد هذا الكلام في العظة للقديس أثناسيوس التي تقال في صلاة الساعة 11 في يوم الجمعة العظيم، اللي هي تبدأ يعلموننا في الكتب المقدسة إلى آخر الكلام. ففي المعمودية نولد، والولادة تستدعي النمو وتستدعي التغذية. فهل عندما أتناول جسد الرب ودمه أخذ عطية جديدة أم أعود إلى ما كنت إليه؟ طبعا هذا الجانب متوقف على مقدار نضوج ونمو الإنسان. بمعنى إيه؟ بمعنى أن في الحقيقة أن العطية الإلهية لا تفقد ولكن تقوى من الله، عملية تقوية، تقوى من الله مش لأنها فقدت، وإنما لأن الإنسان دايما ميال للضعف وللتذبذب وللتغيير. هو تكرار الأفخارستية يقابل تغير الإنسان. يعني أنا النهاردة الحد في وضع، بكرة الاثنين في وضع آخر، الثلاث في تغيير ثالث، الأربع وهكذا. فعلشان التغييرات الزمنية والتغييرات الحياتية اللي هي ظروف العمل، ظروف البيت، ظروف المرض، ظروف مشاكل في الصحة، مشاكل في المرور، مشاكل في الضرائب، يعني الحياة الإنسانية لا تخلو من مشاكل. بسبب هذا التغيير، والتغيير ده أصله عجلة لا تتوقف عن الدوران، فمحبة الله العظمى أعطت ثبات للنعمة في الأفخارستية. يعني مش أنا بتولد وبعد كده أترمي بره، لذا أنا أتولد في المعمودية لكي أنمو، وعندما أنمو أصبح حيا في يسوع المسيح، وعندما أصبح حيا أقابل التغييرات اليومية. بربما التغييرات دي بتحصل في الساعة الواحدة، وربما في دقيقتين. يعني أدي لك واقعة حصلت معي أنا شخصيا. أيام ما كنت بشتغل في بيروت وكنت معزوم عند واحد صديقي، ودايما بسبب الأحداث والحرب ما كنتش بتأخر في الرجوع للبيت عن يعني 8 ونص 9 وآخر حد بعد 9 بالليل بيبقى مسألة بقى حياة أو موت. فإحنا نازلين من عنده في البيت، هو عطلني عن إن أنا أمشي أرجع الأوتيل، التعطيل ده بتاع 5 دقايق. فكان فيه كمين منصوب لشخص عند كلية اللاهوت اللي أنا كنت قاعد فيها. فالتأخير 5 دقايق ده أنقذ حياتي، لأن الشخص ده انضرب بالرصاص، طخوه، دخل في جسمه حوالي 13 رصاص، وعلى ما جات الإسعاف بتاعه كان مات. أنا المسافة دي يعني لو كنت أنا يعني مشيت ما تأخرش 5 دقايق، وطبعا الضرب والقتل حصل قدامي يعني. الحمد لله في رصاص طايش كتير ما جاش ناحيتي، لكن يعني عمل لي نوع من القلق. ومفاجآت الحياة دي بتخلي الإنسان يحس بعدم الاستقرار. فتاني يوم رحت كنيسة القديسة مريم، بسموها كنيسة السيدة في راس بيروت، على بعد 10 دقايق من كنيسة الروم الأرثوذكس، وحضرت قداس وتناولت. حتى أبونا اللي هناك كان إنسان كويس جدا، أبونا جيرمانوس لطفي، كويس قوي قوي، قال لي أنتوا الأباط شركانا في الإيمان فتعال تناول. فتناولت، لأن عارف يعني بمجرد ما أخرج من الكنيسة ربما ما أقدرش أوصل لكلية اللاهوت، تجي الرصاصة أنتهي. فده خلاني أفكر في التغييرات اللي بتحصل في الإنسان بتستدعي وجود نعمة ثابتة لا تتغير. دي ناحية. في ناحية تانية إن إحنا الحقيقة مفيش تكرار للأفخارستية. الأفخارستية لا تكرر، إنما هي في استمرار للأفخارستية. يعني التكرار ده شيء ممل وتعبير لا يجوز استخدامه بالمرة في الكلام عن السر الإلهي، ولا يتكرر إطلاقا. النهاردة كنت في الكنيسة كنت بكلم مجموعة من العازين انضموا الأرثوذكسية، فبيقولوا لي القداس ده يعني بيسأل كل يوم حد هو مع تغييرات بسيطة، يعني مش عايزين تغيروا ليه؟ فقلت نغيروا ليه؟ لما يكون عندك مراية بتشوف فيها وشك، ف يعني كل يوم هتجيب مراية جديدة عشان خاطر تشوف وشك؟ لا، ده في هنا أوضاع التدبير الإلهي، والتدبير الإلهي معلن في القداس، وانت بقى بتخش عشان خاطر الحاجات اللي اتغيرت فيك ودخلت عليك بتضطرك انت تظبطها على الرؤية الموجودة في الرؤية الموجودة قدامك. انت بتشوف وشك، تشوف ايه اللي اتغير فيه، في جرح، في كرمشة، في وساخة، بتغيره، بتنظفه، بتعدله. فهي هنا مش تكرار، وإنما استمرار تدفق النعمة الإلهية. طيب هل ده معنى كده إن مرة واحدة تكفي؟ وهنا طبعا ده بيدخلني في نقطة حساسة قوي. يعني ايه تكفي هنا؟ ان كان ليك واحد بتحبه فعلا، يعني نظرة واحدة تكفي، لقاء واحد يكفي، حديث واحد يكفي. ده الكلام ده قاله الأم سمين المتوحد اللي كان بيصلي كل يوم. فأنا سألته، قال لي يا ابني عندك حد بتحبه؟ قلت له آه. قال لي يعني تشوفه مرة واحدة في الأسبوع؟ ولو أمكن تشوفه كل يوم ما تشوفه كل يوم، ولو أمكن تشوفه كل ساعة ما تشوفوش كل ساعة. فهمت إن السؤال هنا جاي من فكر عقلي بيسأل بطريقة عقلية ما لم يضع في الاعتبار علاقة المحبة. مسيح حياتنا الإلهية اللي تعطينا الثبات والبقاء في الشركة مع الله. طب مرة واحدة تكفي؟ بتشرب كل يوم؟ بتستحمى كل يوم؟ ساعات في الصيف الواحد ممكن يستحمى مرتين وربما ثلاث مرات إذا كانت الماء ما بتتضيعش يعني. غسلت وشك امبارح ما بتغسلوش النهاردة؟ في هنا تدفق الحياة. ولاحظ ان الانسان حتى جسدانيا مش بس اللي عنده واحد بيحبه يحبه يشوفه كل يوم، لا ابدا، ده حتى تغيير الحياه بيستلزم من الانسان انه يغير ويغير 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 عشان خاطر يقدر يعيش مرتاح. يعني لو انت فضلت بالملابس الداخليه بتاعتك اسبوع لوحدي من غير ما تغيرها هتقرف من ريحتك، فاضطر تحط هدوم جديدة. بس الأفخارستية مش زي الملابس ولا زي مية الاستحمام. الأفخارستية بقى هي العطية اللي بتتدفق في الداخل نتيجة عمل الروح القدس، نتيجة تشترك بس في جسد الرب ودمه، تشترك في جسد الرب ثم تقوى وتدخل فينا الحياة الغير الميتة. فكان في قاعدة استلمناها من أبونا مينا المتوحد، يقول لي يا ابني أي سؤال عندك خاص باللاهوت أو بالحياة الكنسية قبل ما ترد عليه من دماغك شوف إيه علاقة السؤال ده بالمحبة الإلهية المستعلنة في يسوع المسيح. وطبعا ده بقى فن المحبة الذي يستدعي أن أجلس مع المحبوب هذا وابني الحبيب الذي بي سررت، فأجلس مع هذا الابن المحبوب الحبيب من الأب الذي سر به الأب لكي أكون أنا نفسي أيضا الابن المحبوب والحبيب الذي سر به الأب في يسوع المسيح. هو أنا السؤال مش التكرار دي بقى هنخش في التفكير الأرضي، التفكير السماوي السماء ما فيهاش تكرار. ولذلك قدوس قدوس رب الصباوت يقول لك أسبحونك بغير فتور. ده في مايمر لعوب السروجي على شرح تسبيحة السمائيين يقول لك إيه؟ يقول لك يشوفوا مجد اللاهوت فوق القدوس فيدخلوا في الدهش فما يقدروش يسكتوا عن التسبيح فيقولوا قدوس، فلما يقولوا قدوس يشتاقوا إلى التسبيح. هنشوف من الرؤية للدهش للشوق الثلاث حركات اللي بتحصل في الرؤية الإلهية. فأنا ما أقدرش هنا يعني أقول مرة واحدة تكفي. تكفي وما تكفيش دي مسألة بقى راجعة لدرجة الحب اللي عندي وراجعة لدرجة الشوق الإلهي اللي عندي، لأن أصل الأشواق الإلهية دي مصدرها الروح القدس. المسيح إلهنا إخوة يثبتنا في الإيمان ويمنحنا الحب الناري، الروح الناري اللي بيتكلم عنه القديس لما أنطونيوس في رسالة 6 و7 و8، الروح الإلهي الذي قبلته أنا، الذي قبلته أنا أطلبوه ليلا ونهارا، مش لأن الروح صعب أبدا، لأن مع الاستمرار في الطلبة يزبط القلب ويتأهل أكثر فأكثر لقبول النعم الإلهية. فيعني أنا بكلمكم بمنتهى الأمانة، يا ريت أرجع لأيام مرمينة لما كان في قداس كل يوم. راحت الأيام الحلوة دي، وجات تغيرات وجات زوابع وجات عواصف، والواحد بيقول إيه، الهالي أبونا البطرك أما كرولوس كنت آخر قداس حضرته معاه، وكان كلام الرب يسوع المسيح بيقول ستات أيام تشتقون فيها أن ترى يوما أيام ابن الإنسان، وبصلي كده وضحك قال لي يا ابني الكلام ده علي وعليك، وطبعا ما فهمتش الكلام ده علي وعليك يعني إيه، أيام ابن الإنسان لأيام مجيء الرب يسوع بالجسد، ما فهمتش غير بعدين لما تنيح وجات الزوابع. فالمسيح ارحمنا يا إخوي، يعطينا النار الإلهية التي لا تستطيع أن تطفئها قوة العالم أو قوة الخطية. والربنا يسوع المسيح المجد الدائم إلى الأبد أمين.